إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النور بس خليه يطلع النور، لا تسطعون بالنور علينا، ما نشوف الناس. ارفعوا النور يا أخوان، روح لهم. المصور لا يشطع بالنور علينا يؤذينا، ارفع النور، ارفع فوق فوق في السماء، ارفع ارفع فوق 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 فوق، ارفع اي ارفع ارفع فوق، اي نعم فوق بعد، اي نعم. هذه خليها سنة في كل درس، لا اسمح يوجه النور بالطريقة هذه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجدد حمدنا لله كثيرا مزيدا أن يسر لنا هذا اللقاء لنتدارس أعظم ما أنزل على عباده من فرض، وهو رب الأرض والسماء، التوحيد الذي هو فرض على العبيد في كتاب. أنا ما رأيت في بابه مصنف مثله، فرحمة الله على مصنفه مجدد الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليين. وأظن أنه لولا ذلك الجهد منه مثل هذا التصنيف والتدريس والتعرف على الأمراء الذين نصروا دعوته وكان له تلك الحكمة البالغة، أظن أنا وياك الليلة ما اجتمعنا لدرس التوحيد. كانت هذه الأرض تعج بالشرك، أرض الجزيرة تعج بالشرك بالله. نعم، يذبح للقباب والأضرحة هنا هنا والله في مختلف مناطق هذه الجزيرة. يتأخر حبل المرأة فتذهب إلى الشجرة تدعوها من دون الله لتعجيل الحبل، فغار هذا الإمام غير عظيمة على دين الله، فدرس التوحيد دراسة جيدة، درس العلم ورحل في الأمصار لتلقي العلم عن كبار العلماء الراسخين، حتى حباه الله بعدما أوتي من فطنة وذكاء وقوة يقين وإخلاص فيما نرجو والله حسيبه، حتى صارت هذه الدعوة المباركة. وفي البلد الذي دعا إلى الله فيها وحمي من سيف تلك الأسرة المباركة الفاضلة، صارت آمن دول العالم قاطبة. نعم، حدثنا صاحب السمو ولك الأمير خالد الفيصل بقصره الكريم، قال كان عندنا في جامعة ثول طالب من اليابان جامعة الملك عبد الله، ولما انتهت فترة دراسته مع أنه غير مسلم طلب من الحكومة أن يستخرج له إقامة ليبقى في هذه البلد من غير يعني من غير أي مقابل، فقط يبقى في هذه البلد، مع أن بلد اليابان تعرفون ما وصلت فيه في الترفيه للغاية والنظام والتكنولوجيا وجمال الطبيعة، أراد أن يترك كل ذلك ليبقى في هذه المملكة الآمنة. نسأل الله العظيم أن يديم علينا عزة بولاة أمرنا قادتنا جزاهم الله خير عن الإسلام خيرا، وأن نعرف قدر هذه النعمة فنشكر الله عليها بأن نتلاحم فيما بيننا على السنة صفا واحدا مع قيادتنا جنبا إلى جنب مع علمائنا. إنه سميع الدعاء غفور رحيم. ولا تنسوا في قيام الليل الدعاء لرجلين، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لا تنسونه من الدعاء، لا تنسونه من الدعاء، لا تنسونه من الدعاء. وكذا المؤسس الملك عبد العزيز الذي من أول يوم وهو ينشر طريقة الملك يعلنها صريحة في هذا البلد المبارك مكة بأن هذه الدولة تدعو لتحقيق توحيد الإلهية الذي ندرسه اليوم والربوبية والأسماء والصفات، فلن تجد دولة ولا بلد في العالم لله الحمد والمنة تحكم بذلك. فهنأ عيشا واشكروا الله، بلدة طيبة ورب غفور. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب الإمام المجدد محمد الوهاب إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أردت فقط التذكير ببعض السنن قبل القراءة في هذا الكتاب المهم، في هذا الباب المهم، سيما وقد قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. وحيث أن الأمر كما قال ابن تيمية أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم بن عبد السلام رحمة الله عليه أن العمل بالسنن لا سيما المهجورة تقوي جناب التوحيد في قلبك، فندعو جميع من يسمعنا عبر الأثير ومن هو الليلة معنا للإكثار من صيام شهر شعبان، فنحن في أول ليلة منه. والحذر من الغفلة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما خرجه النسائي في سنن من حديث أسامة بن زيد لما سأل النبي عن صيام شعبان أو قال: لا أراك في شهر تكثر منه الصوم مثل شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس. هل الذي قاله رسول الله تلاحظون أنه باقي؟ ها؟ أي والله، لعلك تطوف بالناس في معظم شعبان مفطرون، في معظم شعبان. فقال النبي: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فإذا حيث أن الأعمال ترفع لا يعني أنك تخص هذا الشهر بعبادات لم يخصه النبي فيها شعبان، فإنك تعمل بالوارد فيه. فالقاعدة في السنة في هذه المسألة انتبه لها: إن ثبوت فضل يوم أو شهر أو ليلة بالسنة لا يعني أن تخصص عبادات يعمل بها لمكان أو محل ذلك الزمان. فيوم الجمعة خير يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلعت فيه الشمس، ومع ذلك من البدعة تخصيصه بعمرة أو بزيارة الموتى، نعم، أو بالتهنئة كما حذر من ذلك شيخنا الفوزان، عمرة مباركة ونحو ذلك، فلا يخصص بشيء لم يثبت عليه العمل. فإيش يخصص يوم الجمعة؟ قراءة الكهف، الصلاة والاغتسال، كثرة الصلاة على النبي، التبكير، لا نزيد فيها عمرة. أنا أعرف أن بعض الناس حريصين العمرة يوم الجمعة، كما أنهم حريصون على العمرة ليلة العشر، من ليلة العشر في ليلة أحد ليلة العشر أو آخر ليلة 27 خاصة يزدحم الحرم. مثل هذا لم يرشد إليه النبي. فثبوت فضل ليلة القدر لا يعني أن تخصص بعمرة، إلا أن تعمل فيها بالشيء الذي يعمله النبي، لكن لن تهدى العبادة في تلك الليلة فضيلة أفضل منها. اللهم صل عليه، خير الهدي هدي محمد، فقط كان يقوم الليل، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، إلى آخره. وهكذا في جميع العبادات. فشهر شعبان ترفع فيه الأعمال، لكن أي شيء خصصه من الأعمال؟ الصيام. قال وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. فإذا في شعبان بما أن ترفع الأعمال، فأري الله من نفسك أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث حديث أبي أمامة عند النسائي في سننه، قال يا رسول الله أوصني، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. تقول عائشة كما في صحيح مسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر يصوم أكثر منه في شعبان، كان يصومه كله أو ما استكمل صيام شهر منذ أن جاء المدينة إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصومه كله، كان يصومه كله إلا قليلا. ففي حديث أسامة بن زيد قال ذلك شهر يغفل عنه الناس، وقال ترفع فيه الأعمال. نعم، في حديث أبي أمامة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فأكثروا من الصيام في شعبان. قال أجري لك أن تصوم شعبان كله، ولك أن تصوم أكثره. وأقره شيخ الإسلام بن تيمية، أقره جمعا بين حديثين، للجمع بين حديثين، أحدهما خرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. والشهرين والشهر أو صيام الشهرين المتتابعين عرفه معروف في الشريعة. قال ابن تيمية الأصل تقديم الحقيقة إيش؟ الشرعية العرفية واللغوية. فصيام شهرين متتابعين، فأم سلمة لما أطلقت نجعله حقيقة ولا لا؟ حقيقة، نقول معظم حقيقة شهرين متتابعين. لذلك ابن تيمية لم ينتقد الأجري عندما قال لك أن تصوم في شعبان أكثره أو كله، لأن العلة فيه ترفع فيه الأعمال في كل يوم. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فلا يعارض هذا الحديث. نعم، فلم يصم النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في شهر محرم، لعل أخذته المنية بعد ذكر الفضل فقال ذلك الحديث ثم توفي، فلم يصم شهر المحرم، وإلا فصيام شهر المحرم كاملا أو أكثره أفضل عمل بعد صيام رمضان. فأكثروا عباد الله فيه من الصيام. فرجب الذي مضى قال ابن رجب فيه حرث وبذر، وسقي في شعبان بالصيام، وعن المعاصي والذنوب والبدع تخلي في رجب، فتخلية وتحلية ثم الثمر في رمضان. فأكثروا قبل رمضان من الصيام في شعبان، ثم صوموا 6 من شوال، فلعلها تكون لكم كالسنن الراتبة القبلية والبعدية، وأنتم على مقربة من رمضان، فأروا الله من أنفسكم خير في هذا الشهر المبارك، واستعدوا بالإكثار من صيام شعبان، ولا تبدأوا الصيام بعد نصف من شعبان فإن ذلك مكروه، لحديث الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، ابدأوا من قبل النصف وبعده كما قال ابن القيم لتنجوا من الكراهية. ولنبدأ بعد هذه المقدمة والتي من فائدتها تقوية جناب التوحيد، وذلك بالإكثار أو من القيام بالسنن التي قام بها أو أرشد إليها رسول رب العبيد، كصيام شعبان والإكثار منه. اقرأ باب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب الدعاء. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
حسبك. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مع الأبواب السابقة أن الإيمان مجدد بعد أن ذكر حكم التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وترك الإشراك به واتخاذ من دونه ند يدعى ويذبح له وينذر له إلى آخره، ثم فضل التوحيد وما يجب بعد ذلك من الخوف من ضده وهو الشرك، ذكر حينئذ هنا أنه لا ينبغي لأحد أن يقتصر على ما يكمل دينه أو يصنع ما يجزئه فيه بالتوحيد هو بنفسه ويقوم به لفضله، وأنه من لم يأتي به خرج من ملة الإسلام، وأنه شرط لقبول العبادات، ثم يبخل أو يغفل عن دعوة غيره، وذلك استجابة لقول الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، فليس أنا فقط أدعو على بصيرة وعلم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. إذن فدعا الرب في ذلك إلى ألا يقتصر الرجل على نفسه، لأن النبي أسوة، قال الله تعالى في كتابه قدوة، قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهل النبي قام بالتوحيد ومكملاته لنفسه أم دعا غيره؟ دعا غيره، فينبغي أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يلتقي أيضا مع قول الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظر رحمك الله، دعاهم الرب إلى أن يكملوا إيمانهم ويأتون بالدين الذي لا يجزئهم غيره، هو التوحيد والإيمان بالله، ثم يكملون ذلك بالعمل الصالح، ثم يدعون غيرهم بقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. وقول الله تعالى في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوف، ما قال بعثتم لأنفسكم لإصلاحها وحسب، بل لتكونوا أيضا خير الناس للناس بتعليمهم وإصلاحهم وبيان الحق ببرهانه والبصيرة. نعم، في ذلك. فالدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى توحيده. ولا شك ولا ريب أنه فاقد الشيء لا يعطيه، فيجب على من دعا إلى التوحيد لا إله إلا الله أن يعرف معنى هذه الكلمة، كما قال البخاري: باب القول، باب العلم قبل القول العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فواجب على المكلف قبل أن يدعو لا إله إلا الله ويعمل أن يتعلم معناها، لقوله فاعلم، الأمر الوجوب. فالذي لا يتعلم معنى إله إلا الله فهو عاصٍ لله، الله أمره بالعلم بها فقال فاعلم، والأمر للوجوب، فلا يجوز، والأمر على الفور، فلا يجوز من الليلة أو كان قبل ذلك أن يتأخر المكلف في التعرف على معنى لا إله إلا الله. فمعناها: لا معبود حق إلا الله، فيدعو إلى هذه الكلمة بعد العلم بمعناها وما ينقضها ويفسدها، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. فإذا لا يستشكل أحد هؤلاء الذين يدعون الأضرحة ويذبحون لها من دون الله ويجعلونها وسائط يدعونها ويذبحون لها ويسمون ذلك توسل، فهو شرك، لأنهم دعوها من دون الله قائلين: لما تحكمون علينا بالشرك؟ أليس نحن نقول لا إله إلا الله؟ محمد رسول الله، ألم نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم نؤمن بالقرآن؟ ألم نؤمن بالبعث؟ إيه، نقول لكم نقضتم لا إله إلا الله، كيف؟ بدعائكم الأضرحة من دون الله، يا رسول الله، يا فلان، يا فلان، نقضتم هذه الكلمة الطيبة، فما تنفعكم؟ من أتى بناقضها فكأنه لم يقلها، ولا تنفعه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا صدقات، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا هو معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. ولذلك أهل العلم انتقدوا كتاب عبد المجيد الزنداني والمعروف بإعجاز العلمي في القرآن لما قال أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. وقالوا في ذلك لو كان معنى هذه الكلمة لا خالق لا رازق إلا الله لما قاتل المشركون الرسول وخرج من مكة إلى المدينة خائفا لينجو ليدعو إلى الله ويقوم بالرسالة، فذهب المدينة. ولما عذبوا أصحابه في مكة هنا في هذا البلد شرفها الله، فإنهم فهموا لما قال لهم النبي وهم عرب أقحاح كما قال الإمام جد محمد الوهاب، فهموا أنما يدعوهم النبي لتوحيد العبادة، لأن الإله عندهم هم عرب أقحاح معناه المألو المعبود. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فهموا أنه يدعوهم لتوحيد العبادة، فأنكروا عليه لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون ما هو غيره مثل اللات العزة منات الثالث الأخرى. وذلك في سورة النجم قال الله تعالى لهم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فتبين من هذا لما أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى لا إله إلا الله أنهم فهموا أن النبي يدعوهم لتوحيد العبادة وهم يعبدون مع الله غيره بزعم التوسل. قالوا ما نعبدهم يعني اللات والعزة وهو رجل صالح دعوه بعد الموت، ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. فالله حكم عليهم بالشرك ولم يقبل منهم هذا العذر، فقال وقد وصفهم بالشرك وإن أحد من المشركين استجارك، وشركهم كان دعاء الأصنام، ومنهم اللات وهو رجل صالح كان يلت السويق الحجاج، ولم يفرق النبي بين من دعا صالحا أو دعا صنما، فكلهم حكم عليهم الرب بالشرك ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل دعت إلى هذه الكلمة الطيبة، إنا أرسلنا نوحا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله أي أفردوا الله بالعبادة واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا نبينا آخرهم وهو خاتم الرسل قال كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز، يعني يدعو إلى هذه الكلمة الطيبة على بصيرة، يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب إنما يدعوكم ليش إنما يدعوكم لتكفروا يعني باللات والعزة، أو كما قال قال هذا كان عمه أبو لهب نسأل الله العافية. أدعو إلى الله أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الدعوة إلى الله. ما الدليل على أن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله؟ يقول فلان يدعو إلى الله بخلاف ما كنا نسمع من القصاص دائما يفهمون القصاص أو يفهمون الناس ودعوتهم صرفت الناس عن التوحيد وأدت إلى تجميعهم للخروج على شريعة رسول رب العبيد بما يسمى بالثورات وغيرها. فإذا ذكروا الدعوة فهم يذكرون إيش؟ الدعوة إلى الله، فهم يعنون بها الطاعات المحببة للناس ليكتلوهم بذكرها، قراءة القرآن والصيام وقيام الليل إلى آخره، وينسون الشرط لصحة هذه العبادات وهو التوحيد. فإن أول ما يتبادر في الذهن إلى قول دعا إلى الله أو الدعوة إلى الله ينبغي تكون دعوة التوحيد. أما أن يدعى لكل شيء من أفراد العبادات دون ذكر للتوحيد مفصل يشفي العبيد فلا فائدة من هذه الدعوة، لأن كفار قريش كانوا يعبدون الله ولا، فهل نفعهم ذلك؟ كانوا يحجون كما روى ذلك أبو داود في سننه، يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد أيقفوا عند هذا الحد، فلو وقفوا لنجوا لكنهم أتموا فهلكوا، فقالوا إلا شريكا لك تملكه وما ملك عياذا بالله. وكانوا يكرمون الحجاج ويسقونهم الماء ويكرمون الضيف ويدعون الله في الشدة، ما نفعهم ذلك كله لأنهم لم يأتون بشرط صحة هذه العبادات وهو التوحيد، فلم ينفعهم، حتى قال الله فيهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويدل على أن الدعوة إلى الله هي في الأصل دعوة للتوحيد ثم حقوق التوحيد من بعده. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، حين بعثه إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، فدل أن هذه الدعوة فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل أن الدعوة إلى الله هي الدعوة للتوحيد ثم حقوقها. أما يبدأ الناس بحقوق التوحيد ويتركون التوحيد فهذه الدعوة لا تفيد أبدا، وهي عكس دعوة الرسل. فإذا رأيت جماعة لا يبدأون بتنقيح التوحيد والدعوة إليه فاعلم أنها جماعة فاشلة لا تصلح للدعوة إلى الله، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والسرورية. نعم غطوا أنفسهم بغطاء الدعوة للتوحيد، لكن دعوة إجمالية غير تفصيلية، فقط يجمعون بها الناس ليسودون عليهم بالفتوى ثم يفتونهم بالخروج على ولاة الأمر كما تعلمون، كما هو حال مخترع جماعة السورية وهو محمد سرور، والذي بين تياره في لقاء فضائي وأنه صاحب هذا التيار، فاحذروا ذلك يا عباد الله. فهي هذه الدعوات مضادة للتوحيد ولدعوته. ثم قال قل هذه سبيلي. نعم،
وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية.
وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظر ماذا قال الله لنبيه، قل الخطاب للرسول، هذه سبيلي طريقتي في الدعوة، هذه يعني الدعوة التي أدعو إليها سبيلي أي طريقتي في الدعوة. أنا فقط لا، أنا ومن اتبعني ندعو إليها. فالذي لا يدعو للتوحيد لم يتبع النبي، لأن قال أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو للتوحيد، نعم، فالذي لا يدعو للتوحيد ولا يرفع رأسا بل يعادي من يدعو للتوحيد، نعم، فإنه حينئذ لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله، لا لحظ من حظوظ الدنيا ولا إلى حزب كجماعة التبليغ. فإنهم مرة أذكر قبل سنين أذكر أنهم زاروني بمكتبتي يريدون أن يميلوا قلبي إليهم، فأخذوا يتكلمون بكلام لا خطام له ولا زمام. وسألتهم في آخر مجلس سؤال، فقل هب خرجتم في سبيل الله تدعون بزعمكم إلى الله، قل بنغلاديش قل ما شئت، ويسمون الخروج في سبيل الله. ورأيتم الناس يطوفون حول القبور يدعونها ويستغيثون بها من دون الواحد الغفور، أكنتم تسلكون معهم مسلك الأنبياء والرسل فتنكرون عليهم الشرك؟ فاجعة والله. قال لي لا، أعوذ بالله. قلت أي شيء إذن تصنعون؟ قال نأمرهم أن يخرجوا معنا. يخرج معكم إيش يصنعوا؟ يقول يدعون الله معنا، لا إله إلا الله. وما فائدة دعوتهم إلى الله وهم مشركون؟ إذن أنتم لا تدعون إلى الله، أنتم تدعون لحزبكم. لو كانت دعوتكم إلى الله لأطعتم الله فيما قيد به الدعوة، فقال أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم وبرهان عقلي وشرعي. فلم تدعو إلى الله، لأن النبي لما بيّن لمعاذ كيف يدعو قال إلى شهادة لا إله إلا الله، إلى توحيد الله. وأنتم تقولون نصرف الناس من أو نأخذ الناس نخرجوا في سبيل الله، إذا رأينا طوحا القبر نأتي بهم ونجعلهم دعاة. دعاة هم مشركون، لا إله إلا الله، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. قلت طيب لما يخرج معكم بعد ما عرفت أنه مشرك وتجعلونه يدعو إلى الله وهو مشرك، هل تدعونه هذا الوقت للتوحيد؟ والجواب طبعا لا. إذن إيش يصنع معكم وقد خرج وهو مشرك يدعو القبور ويذبح لها؟ يقول يعني نعلم فضائل الأعمال، نعلم الصلاة، أليس هذه خيانة لهذا المسكين؟ يغتر بنفسه وأنه من المقربين إلى الله الداعين وهو مشرك مخلد في النار إذا مات على ذلك، ألا تخافون الله؟ نعم. وأما الإخوان المسلمون فيرون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق، بل أنهم ينفرون ممن يدعو للتوحيد. ذلك العلامة الألباني قال عن جماعة الإخوان المسلمين، قال هم ليسوا من أهل السنة، هم يعادون السنة. أي نعم، السنة تأمر بالدعوة للتوحيد، وهم إذا رأوا رجل يدعو للتوحيد عادوه، لم يقبلوا به. لما؟ لأن حسن البنا رئيسهم يقول دعوتنا ليست سلفية فقط، دعوتنا صوفية سلفية. فحينئذ يميعون دعوة التوحيد اللي هي يسمون يقول سلفية بالصوفية، فلا أثر للدعوة يكون حينئذ، فلا تجد على أتباع هذه الدعوة الولاء والبراء. نسأل الله العافية. إذن هذه البصيرة على علم، نعلم معنى لا إله إلا الله فندعو إلى هذه الكلمة بعلم، وبرهان، فلا ندعو لحظ أنفسنا ولا لحزب ولا لنميل قلوب الناس إلينا رياء وسمعة، فإن أول من تسعر به النار عالم كان يدعو إلى الله، فالله عز وجل عرفه نعمه فقال: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: قرأت فيك القرآن وطلبت فيك العلم. قال: كذبت، قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل. إذن هناك من يدعو إلى الله صحيح وإلى التوحيد أيضا، ولكن مقصوده أن يدعو لنفسه عياذا بالله، فهذا ليس مقبول عند الله، بل هو أول من سعر به النار يوم القيامة. أو يدعو لحزبه كما في جماعة التبليغ قالوا: نأمر المشركين أن يخرجوا معنا، المهم تكثر صفوفنا، وليس يدعوهم للتوحيد. ومن اتبعني ومن آمن بي وصدقني، فيكون أدعو، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. نعم، فهو وأتباعه يدعون على بصيرة وعلم وليس بجهل. والآن يتقلد منصب الدعوة في كثير من البلاد من ليسوا بأهل، وإنما هم من القصاص، والقصاص صاروا يسمون زورا في هذا الزمان دعاة إلى الله، هكذا والله كذا يقولون دعاة إلى الله. مصطلح الدعاة إلى الله ينبغي أن يفسر بأنهم دعاة إلى إيش؟ التوحيد، لأن الدعوة إلى الله لا تفسر إلا بهذا. فقال: أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا رأيته يدعو ولا يذكر التوحيد فهو ليس داعي إلى الله. إذن العبادات كلها من صوم وصلاة وصيام شعبان وغيرها، إذا ما دعا صاحبها لتوحيد الله فإنها لن تفيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذه هي الدعوة. وإنما ذم العلماء القصاص وإن سموا أنفسهم دعاة، وسموهم من يكتل بهم حزبهم دعاة، لأنهم يصيدون الناس لهم، فلا بد ينزلون منزلة العلماء، وهم يدعون مع في دعوتهم إلى الخروج على وجه الأمر وإحداث الفتن. فإذا بينت غلطهم في باب الولاية قالوا: لحوم العلماء مسمومة. أي عالم هذا؟ وعادة الله في من انتقدهم معلومة. عالم لا يعرف التوحيد كيف يكون عالم هذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. العلم بلا إله إلا الله أولا في الدين قبل مباحثه الأخر في هداية الناس للصيام الاثنين والخميس، في علم التوحيد. أحد كبار دعاتهم سمعتم الآن قريبا وش يقول في كتابه: لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله. فداعي إلى الله لا يعرف معنى التوحيد لا خير فيه. كفار قريش يعرفون معنى التوحيد، لما دعاهم النبي إلى التوحيد قال لا إله إلا الله، عرفوا المعنى وأنكروا على النبي. أما اليوم فهناك من لا يعرف التوحيد أصلا، قال الإمام جد محمد وهاب: ولا خير في من لا يعرف التوحيد أصلا، ما يعرفه، فكيف يدعو الناس هذا ويسمي من الدعاة إلى الله ولا يعرف التوحيد؟ نعم. قل لتبليغي: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: إخراج اليقين الفاسد إلى آخره. وين الكلمة النبي فسرها بنفسه تعدل عنها إلى غيرها؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. كيف يوحدوا؟ أن يقولوا، أن يشهدوا إلى الله وأني محمد رسول الله. هي هذه الدعوة، التوحيد هي الدعوة هذه. ولذلك صار هذا الأمن الذي ترونه في هذه البلاد لأنها قامت على الدعوة للتوحيد الإلهية كما درسنا في مدارسنا. فنشكر أمرنا وعلماءنا الذين صنعوا تلك المؤلفات المدرسية التي أنا وأنت درسناها حتى عرفنا التوحيد ولله الحمد، ونشكره ونحمده حمدا كثيرا سبحانه على ذلك. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله أنزه وأقدسه أن يكون له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. إذن أمر الله رسوله أن يخبر الناس عن طريقته، وهي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. هذه أول ما يكون في الدعوة كما سيأتي في حديث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وكذلك الأنبياء من قبلنا أول دعوتهم كانت التوحيد. خذ ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الحارث الأشعري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يتعلمهن وأن يعلمهن، فأبطأ. فأتاه عيسى وكان ابن خاله، فقال: إن الله أوحى إليك أن تعلم الناس خمس كلمات، أو تعلمهن، تتعلمهن وتعلمهن، فإما أن تعلمهن وإما أن أعلمها أنا لهم. فقال: أخشى إن إيش؟ إن تأخرت، قال، أو أبطأت أن يخسف الله بي. هذا فيه أن العالم الحق والداعي الحق هو الذي يخشى من تأخير دعوة التوحيد، لأن أول كلمة ذكرها الرب لنبيه يحيى بن زكريا وأراد عيسى أن يبلغها ابن مريم هي التوحيد، حيث أنه جمع الناس حتى كانوا على الشرف، وهذا هو الأصل في جمع الناس المحاضرات، أن يقال اجتمعوا في مسجد كذا ليسمع الناس العلم، ولا يعد هذا من الرياء والسمعة والمباهات. قال: فجمع يحيى بن زكريا الناس حتى قعدوا على الشرف، فقال لهم: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أتعلمهن وأن أعمل بهن. ثم ذكر هذه الخمس كلمات، أولها كان أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شفت الدعوة كيف؟ أول شيء بدأ به يحيى ابن زكريا الدعوة للتوحيد، ثم أخذ يذكر حقوق التوحيد بعدها. وبدأ بالتوحيد، إذن البدء بالتوحيد قبل حقوقه هذا دعوة الرسل كلهم الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت في كتاب الله إنكار نبي من الأنبياء عليهم ترك حقوق التوحيد كالتطفيف في الميزان، فاعلم أن ذلك بعد أن دعاهم ليش؟ للتوحيد. بعد أن دعاهم للتوحيد، نعم. ثم بعد ذلك قال لهم، بعد أن امتلأ المسجد وبقوا في الشرفات، قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر مثل المشرك، شوف الدعوة كيف إقناعية، يعني إقناع عقلا وشرعا بالتوحيد، ضرب لهم مثلا لإقناعهم بالتوحيد. قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب وورق ثم اسكنه دارا فقال: اعمل وارفع لي، فجعل يعمل ويرفع الغلة لغيره. أيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ شو إقناع، كيف الإقناع. وكانت هذه طريقة القرآن، كانت في الدعوة للتوحيد طريقة نصية وطريقة عقلية. لو كان فيها آلهة غير الله لفسدتا هذه الدعوة. ثم قال لهم فاعبدوا الله وشركوا بشيء وأمركم بالصلاة يعني بعدها، وإذا قمت إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل وجهه على عبده ما لم يلتفت، وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف من الصائم أطيب الله عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة إلى آخره. انظر كيف بدأ أول شيء بإيش؟ توحيد، ثم الصدقة والصيام والصلاة. والآن ترى هؤلاء اليوم يسمون دعاة وهم لا علاقة لهم بالدعوة للتوحيد، وإن ذكروها على وجه إجمال كتطيب الخواطر لا تفصيل فيها. نعم، فدعوتهم لا تفيد. طيب، إذن هذا يدل، الآية هذه يدل أن البصيرة فرض، لأنه قيد الأمر بقوله سبيلي والله أمره بالدعوة، فلما قال بصيرة فمن لم يدعو على علم وبصيرة وبرهان فإنه عاصي للرحيم الرحمن. نعم، وحينئذ يدل ذلك على وجوب الدعوة للتوحيد أولا، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. انتبه، لما قال الشيخ محمد الوهاب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله هكذا مجردا، ولا يقصد ومحمد رسول الله؟ أجيبه، ومحمد رسول الله، لأنه لما ذكر هذا التبويب وكان يعتني بالأبواب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، ذكر في الاستدلال له في الآيات بالآيات والحديث حديث فيه ذكر الدعوة والجمع بين الشهادتين، الدعوة إلى الله والجمع بين الشهادتين، فدل على أنه إذا أراد لا إله إلا الله أراد معها محمد رسول الله. نعم، طيب من قال لا إله إلا الله يقول لك أنا ما أشهد محمد رسول الله، قال لا إله إلا الله هتبناقضها. نعم، فهناك توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو إفراد الله بالعبادة، المرسل هو الله، والمرسل تجريد دعوته أو اتباعه وهو الرسول من البدع. نعم، وإفراده بإيش؟ وإفراد الاتباع له، فلا يجعل فلا يتقلد دينه غيره بالبدع والضلالات. نعم، إذن لما قال فليكن أول ما تدعوهم إله أن يوحدوا الله، فسرها بإيش؟ برواية أخرى، أن يشهد ولا إله الله وأن محمد رسول الله. إذن لا يكفي أن نقول ندعو إلى لا إله إلا الله بهذا المعنى الظاهر، بل لابد أن يكون معناها وشهادة لأجل هذا الحديث، واكتفى الشيخ بذلك لأنها معروف. نعم، فإن النبي لما حضر بنفسه عند كفار قريش قد قال لهم إني رسول الله أولا، فلما صار يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ليس معنى هذا أن تفهم البشرية من بعده أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وحدها أنهم يكفيهم هذا، لأنهم كان عليهم أن يؤمنوا بهذا الذي يكلمهم الآن وهو أنه رسول، فلن يؤمنوا بلا إله إلا الله حتى يؤمنوا أنه رسول من عند الله ولا. فصار ذلك معنى أن الدعوة للتوحيد الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، وهي الشق الثاني. وكان يعبر عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله لا يعبد الدين قائم على أصلين، ألا يعبد إلا الله، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بإيش؟ إلا بما شرع، وهو شهادة أن محمد رسول الله. واليوم من المؤسف كثير المسلمين
وإن آمنوا أنه لا إله إلا الله فلم يذبحوا لضريح ولم يدعوا قبر ولم يسجدوا لصنم إلا أنهم قد اختل عندهم شهادة مع أن محمد رسول الله، فكثرت عندهم البدع والضلالات في عمرتهم في حجهم في أعيادهم، فنسأل الله أن يرد أهل الإسلام للإسلام ردا جميلا. نعم، عن عبد الله بن عباس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
نعم، دليل الترجمة أو شاهدها قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: أن وأني رسول الله، في رواية: أن يوحدوا الله، فدل على الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله. إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأي شيء له قال له ذلك؟ تأتي قوما أهل كتاب، لأنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على علم بأمرين، انتبه: علم بالشريعة تفصيلي محقق، يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد. فالبعض جاء يطلب علم الدنيا كالطب والهندسة أتقنه وصار في شهادة من الممتازين. اي نعم. ثم إذا دعي لعلم الشريعة وحضور حلقات المساجد وشراء الكتب لعله يصير من أهل العلم، طلبه على وجه سطحي لم يستغرق فيه الوقت كما يستغرق طلاب الطب والهندسة، هذا خلل، وهو يقول: والله أخاف، يعني أنا أفعل كذا في الطب أفتح بطون الناس، قد أشق كلية أو أقطع عصب فأهلك. طيب، وأنت الآن بدعوتك وأخذك للشهادة ستشق قلوب الناس بكلماتك والدعوة إلى الله، لأن الناس يأخذون بالشهادة، فإذا كنت غير متقن لما تقول فإنك ستضاد المنقول وأنت لا تشعر، فتتكلم بالجهل وما يستحيا منه أن يذكر. فلذلك على أهل الإسلام ممن يريد الدعوة إلى الله أن يتقن العلم أولاً ويأخذ الكتاب بجد واجتهاد، ولا يكون حرصه على أن يقال فلان عالم أو يتكثر منه ليفوز بلقب شيخ، بل يفعل ذلك لله لا ليدعو لنفسه، بل ليرضى الله عنه ويدخله جنته، كما قال الإمام مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبت يعني تصدر للفتوى وأدرس الناس، أريد أن أنجو من عذاب الله بطلب العلم، ما طلبت ليقال عالم أو ليفسح لي في الدنيا أو نحو ذلك، أو للرياسة أو النفوذ، طلبته لله. وطلب العلم للدنيا من أقبح ما ذمه الله، لأنه ذم اليهود ذما بارغا سبحانه، قال: لتجدن أشد الناس عداوة والذين آمنوا إيش؟ للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فقدم اليهود على الوثنيين حتى. ليش؟ لأنهم طلبوا العلم ولم يعملوا به، فسدت قلوبهم حينئذ وأفسدت عليهم حتى صاروا ربما أشد عداوة المؤمنين من الوثنيين. فإن العلم إذا ما عمل به أفسد القلب، وصار صاحبه يعادي أهل الإيمان والعلم أشد المعاداة، لأنه طلبه للرياسة، فحينئذ يفسد قلبه حتى يعادي أهل الحق ويتكلم بالباطل. نعم. فأمر، فهذا هو العلم، أولا العلم بالشرع، الثاني العلم بواقع المدعو. فيأتي إلى أناس يدعوهم لصيام رمضان وهم قديانية، يا أخي هذا غلط، هم يصومون رمضان صحيح، يقول أنا رحت إلى بلاد مثل أوروبا أدعو الأقليات المسلمة إلى دين الله. طيب، فصنع محاضرة في أحد تلك المصليات أو المساجد عنوانها فضائل شهر رمضان، هذا صحيح؟ والحضور كلهم يعرفهم قديانية، يؤمنون بالرسول ويؤمنون بشهادة بصوم رمضان وثلاث زكاة وحج رمضان، لكن يقول أحمد مرزا غلام أيضا نبي مع بعد الرسول مثل مسيلم الكذاب، فهل هذا صحيح؟ ولا ينبغي أن يدعوهم أولا لتحقيق شهادة أن محمد رسول الله وأنه لا نبي بعده؟ إذن شفت الغلط الآن، يأتي لقوم لم يعرفوا أقعهم، شافهم بس بعمائم ولحى قال ما شاء الله فضائل شهر رمضان، واخذ يتكلم فضائل شهر رمضان وقدامه ناس كفار يعني لا يؤمنون بالنبي محمد أنه خاتم الأنبياء، يؤمنون بأحمد مرزا غلام قديانية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح كما في سنة أبي داود، قال سيكون 30 من أمتي كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده، واضح هذا، إذن أدعوهم إلى هذا، أدعوهم، لأنهم من خرافاتهم أن يقول أنهم يحرفون قول الله تعالى ولكن الرسول الله خاتم النبيين، قال خاتم النبيين أي زينتهم مثل الخاتم هذا، فيتلاعبون بالقرآن ويحرفونه ويؤولونه على غير تأويل السلف الصالح، ومن هنا تأتي أهمية الرجوع في تفسير القرآن للسلف، فإن القديان يقول لك هذا فهمي وهذا فهمك، لكن لما تؤصل عنده فهم السلف عقلا وشرعا، عقلا تقول أيهما سيكون أعلم بالقرآن من والسنة من عاصر نبيه وكان صاحب له ويعرف مقالاته ويعرف، ولا من بعد عنه في زمننا هذا، وشرعا اتبعوا ما أنزل لكم ربكم محمد رسول الله إلى آخره، شرعا وعقلا تدعوه بالعلم، فتعرف إذن واقع الدعوة أولا، واقع الشرع، واقع المدعو، النبي فعل ذلك، أول شيء واقع الشرع قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثاني أنهم أهل كتاب أهل جدل وخصومة فاستعد لهم، فعندهم علم إيه نعم لكن لم يعملوا به، برهانه أتى حبر للنبي كما في صحيح البخاري فقال يا محمد أو كما قال إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع، الحديث قال ويهزهن ويقول أنا الملك، المهم ضحك النبي تصديقا للحبر، كيف جاب العلم هذا؟ نعم لم يذكره أحد من الصحابة، إي والله، وما رواه النسائي في سننه أن عائشة دخلت عليها يهودية فأدخلتها منزلها اللهم ارض عنها بيت رسول الله ووهبتها هبة، فقالت تلك اليهودية وقاك الله عذاب القبر، عائشة أول مرة تسمع بأن القبر فيه عذاب. أي والله، قالت يا رسول الله عذاب القبر حقا؟ نعم، لكن لم يستفيدوا من هذا العلم، فغضب الله عليهم. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إذن بلغه ما هم عليه من واقع، وأنهم الكتاب وأهل اللسان وعندهم علم ليتأهب لمناظرتهم ورد شبههم ويتسلح قبل أن يذهب إليهم. طيب، آخر حديث اقرأ ثم ننصرف بعد المسائل. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم، إتماما للفائدة في الحديث السابق. ثم انظر بعد أن دعوا للتوحيد: قل فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن من البدعة ما تصنعه بعض المكاتب، أذكر إن كان ذلك حق، يصومون الكافر معهم رمضان ويسوون وقت ليش الإفطار، فإن فعلوا فعلا ذلك، يعني من سنين أذكر شيء مثل هذا، وأرجو أن لا يكون حق. فتصويم النصارى في رمضان لترقيق قلوبهم، ويعزمون على وعد الفطور، يقول نعيشهم الجو، نعيشهم يعني المناخ الإسلام، هذا لا شك ولا ريب أنه من البدع، إنه لا يدعى إلى الفرع وهو صيام رمضان، ولا يبدأ بالأصل، فإنه لا ينفعه. فإذا قال قائل: لكن الله بين أنهم مخاطبون بذلك في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، إلى آخره. فأجاب عن ذلك النووي بقوله: هذا لا يعني أن الله دعاهم للفروع قبل الأصل وهو التوحيد، بل بين أنهم مخاطبون بالفروع على وجه زيادة العذاب عليهم لو ما عملوا، فهم يعذبون على التوحيد وعلى ترك هذه الفروع، فلو أسلموا لنجوا. نعم، واضح. افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي ما علمتم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وهي إيش؟ الزكاة الواجبة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قولان: رأى البخاري أنه لا بأس من إخراج الصدقة خارج البلد لفقراء خارج البلد، وتابعوا على ذلك شيخنا محدث العصر وإمام الحديث ناصر الدين الألباني، فقال: لا بأس بإخراج الزكاة خارج البلد. قال: لأن اليمن كانت بلدان، فلما وجه النبي النداء العام في أي بلد تخرج من أغنيائهم ترد على فقرائهم، سواء كان فقير في نفس البلد أو بلدة أخرى في اليمن، فدل على جواز إخراج الزكاة خارج البلد. وقال حنابلة: كلا، ففهموا فقراءهم أي نفس البلد. والحقيقة ما ذكره البخاري وتابعه عليه الألباني متوجه، لأن اليمن كانت إيش؟ بلدان. ف فيصح حينئذ ما يقال تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لم يميز النبي نفس البلد ولا بلد أخرى في مسمى وصف اليمن، اسمها يمن كلها، لكن هذه غير هذه غير هذه غير هذه. فتابع العلامة الألباني محدث العصر الإمام البخاري من قبل في هذا، فرحمة الله على الجميع. وفينما طاعوك فإياك، قال وكرائم أموالهم. ها، وكرائم منصوب على التحذير، جمع كريم وخيار المال ونفائسه. قال ابن القيم فإن أخذ نفيس المال في الزكاة يضر بمن؟ بالأغنياء. وأخذ وإعطاؤهم السيء من ذلك يضر بإيش؟ بالفقراء. فيتوسط المصدق الجامع للصدقة، يتوسط. واتق دعوة المظلوم، احذرها واجعل بينك وبينه وقاية بفعل العدل. نعم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، تستجاب ولو بعد حين. فبهذه الدعوة إلى إقامة العدل كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري مسلم في صحيحه، يا عبادي، يقول النبي الله تعالى، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. قال وله من عن سهل بن سعد، النبي قال يوم خيبر، وهو في السنة السابعة يوم الحصار خيبر، لأعطين الراية وهي علم الجيش الذي يرجعون إليه في الكر والفر غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الشاهد من الترجمة أو يدل على الترجمة قوله انفذ على رسلك حتى تنزل ساعتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. إذن هذا فيه رد على من؟ رد على هذه الجماعات السياسية المعاصرة التي تزعم الجهاد وتجعل القتل والقتال غاية. هل الجهاد غاية ولا وسيلة لإصلاح الناس ورجاعهم للتوحيد؟ ما الدليل أنها وسيلة وليست غاية؟ لو كانت وسيلة لقال لعلي كل ما تشوف كافر اقتله، لو كانت غاية عفوا. لكن قال له، قال لعلي ادعهم أول الإسلام فإن استجابوا كف يدك عن قتلهم. فدل مو المقصود القتل ولا الجهاد، المقصود إصلاح الناس. ولكن الرسل لما بعثت ما أمر الله رسله باغتيال الناس كما تفعل أهل التفجير والتكفير، يروحون لباص في بريطانيا أو في بدل ويفجرونه. الشيطان يوحي لهم بذلك ليكرهوا غير المسلمين في المسلمين فينفروا من الدين، وأن الدين الإسلامي دين إرهاب. كلا والله، بل هو دار دين سلام وخير للناس ودعوة للعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم. ليس الأمر كذلك. إذن قال انفذ على رسك حتى تنزل ساحته ثم ادعوهم الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم. قال فإن أجابوك لذلك، أجابوك الإسلام، فكف يدك عنهم، وإن لم يجيبوك فأفرض عليهم الجزية ليسمعوا الدين. إذن لا تزال وسيلة الجزية، يدفعون إلى المصاغرين ليسمعوا. حينئذ عاندوا ولم يريدوا حتى السماع ولم يريدوا الجزية، يدفعوها استعن بالله وقاتلهم. أرأيت؟ إذن ليس الجهاد غاية وإنما هو وسيلة الإصلاح. فإذا صلحوا بغيره من الدعوة فإن المسلمين يكفون أيديهم. ثم أنه إذا ما صلح بالدعوة فليس لهم أن يقاتلوهم إلا بشروط معروفة لم يتحقق واحد منها عند هذه الجماعات المسلحة المعاصرة كجماعة السورية الفرقة والإخوان ونحوهم ممن يشغبون على الولاية الشرعية. وفيه من الفقه لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، فيه من دلائل النبوة ما يدل على أنه نبي حق. ليش؟ لأنه لا يعرف أحد محبوب عند الله والرسول إلا أن يكون وحي، كيف يعرف أن الله يحب فلان؟ نعم، يفتح على يديه إخبار على وجه البشارة بسورة الفتح، وهذا من دليل النبوة أنه يفتح على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فيها حرص الصحابة على الخير، ليس التنافس في الدنيا، الخير. نعم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، في ذلك حرص كما ذكرنا. أين علي؟ فقال يشتكي عينيه، فيه أن علي ليس له صفات الإلهية كما تزعم الرافضة، فيدعونه من دون الله فيقولون يا علي يا فاطمة يا آل البيت. قال شيخنا ابن باز ودعاؤهم لآل البيت شرك، لأنه لا يدعى إلا من إلا الله. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إذن دعوة الحوثية هؤلاء الذين يريدون احتلال بلاد الإسلام قهرا لينصبوا رايات الشرك السوداء وعبادة الأضرحة من دون الله وتعظيم آل البيت وتأليههم، دعوة باطلة. فجزا الله خير الملك سلمان على ردعهم بعصف الحزم ثم التحالف حتى ارتدعوا، والحمد لله وكف الله شرهم بعد استغاثة أهل اليمن لإقامة العدل بهم. قال له بعد ذلك انفذ على رسلك، نعم بسق على عين كان فيها رمد، فسبحان الله برأ. هذا فيه دلالة النبوة، وأي كرامة تحدث في هذه الأمة فهي معجزة للنبي، لأنه لما تابع النبي صار له خارق، فهذا يدل على معجزة النبي. انفذ على رسلك يعني على هونك، ففيه اللطف، يخرج الرجل في رفقة بلا عجلة ويمشي بالهوينة والرفق، ولا يفعل من الصياح والضوضاء ما يشوش على الجيش. وهذه التمثيليات التي تظهر تظهر الجيوش المسلمة القديمة، وأنهم يصيحون الله أكبر النبي قال أربعوا على أنفسكم إنما تدعون سميعا قريبا، لأنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فرفع الصوت أثناء القتال محدث، ما له أصل. نعم. طيب وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، ليس حمر بتسكين الميم، حمر النعم، وهي أفضل أنواع النوق. فإذا كانت أفضل أنواع النوق أن يهدي الله بك للإسلام يعني للتوحيد، فيه فضل الدعوة للتوحيد، فهذا فيه أن دعوة واحد ليسلم خير من الدنيا وما فيها، لأنه إذا كان خير من أفضل ما في الدنيا من حمر النعم فسيكون باب أولى خير من الدنيا وما فيها. اقرأ المسائل وننصرف. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لقوله قل هذه سبيلي أدعو الله أنا ومن اتبعني، فمن اتبع الرسول فسيدعو إلى الله بعد العلم بما يدعو وهو البصيرة هذا، فمن ترك البصيرة فهو عاصي، لأن البصيرة فرض، العلم بالمدعو إليه فرض تعلمه، وذلك جماعة التبليغ يدعون الله بجهل فلا تقبل منهم دعوتهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال الخطيب البغدادي فهو الذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه، وصدق. نعم.
الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
إذن الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله مقتضاه إخلاصك في هذه الدعوة، كيف تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى التوحيد وأن تريد بهذه الدعوة للتوحيد تدعو إلى حزبك أو إلى نفسك كالسورية، يدعون للتوحيد وبذلك يكتلون الناس في دوراتهم ومصنفاتهم ليدعوا إلى أنفسهم فيتكتلوا معهم الخروج على الحكام، فهذا من أقبح ما يكون، استعمال التوحيد والعلم قنطرة لسك الدماء، فأجرم دعوة هي دعوتهم، لأن الله ما جعل الدين هذا والعلم به إلا رحمة للناس، وما أرسلناك إلا للناس إنما أنا رحمة مهداة، فإن يصير عذاب هذا الدين نكتل به الناس نقول فيه درس في كذا وكذا، كما تفعل السورية يستعملون التوحيد وعلم الشريعة غطاء لتكتلهم الحزبي، فيكون جعل العلم مصيدة للناس للخروج على الأمر أقبح ما يكون. فالعلم جاء لإصلاح القلوب والأبدان والأديان، ما جاء لسفك الدماء والخروج على الحكام. نعم.
الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
إبعاد
المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم، جاء في الحديث لا ترايا نارهما، قال الإمام أحمد وقدر ذلك فلا ينبغي نارك أن ترى ناره، هذه مبالغة في الابتعاد، إن هذه المساكنة طريق للمودة. نعم، طريق للمودة. نعم.
السابعة كون التوحيد أول واجب،
فليكن ما تدعون إليه أن يوحدوا الله كما قال ذلك. نعم.
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم. التاسعة يبدأ به قبل كل شيء، يعني أنقل لكم الآن بالسند العالي عن جماعة التبليغ، لقيت منهم بالحرم المكي ولقيت منهم في المنازل، ما لقيت من سنين، يعني كلهم على كلمة واحدة، قال لا نبدأ الناس بتوحيد الإلهية. ليش؟ يرون أن ينفر الناس، يقول لا اذبحوا لله، لا تذبحوا البدوي الحسين، فيبدأون بالربوبية ترقي قلوب الناس، ثم فضائل الأعمال والصلاة، اتفقت كلمتهم على هذا، هذا خلاف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اختلفت دعوة إخوان المسلمين دعوة الرسول، دعوة الرسول أول شيء للتوحيد، هؤلاء دعوتهم للكرسي، نسأل الله العافية، ثم يقول نصلح الناس، هذا بدعة، لأن الرسول بدأ بالتوحيد أولا ولم يبدأ بطلب الحكم. نعم.
التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها،
مثل اليهود أهل الكتاب لكن ما يعرفون إلا الله على وجه، لا يعني مثل أقصد يعني من كان من أهل الكتاب من النصارى فإنهم سماهم الله ضالين، فقد يعرفوا بعض الكتاب لكن لا يعرفوا هذه الكلمة، فتجد بعض الناس ينسب للعلم لكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله، فإيش يفيده العلم وهو لا يعرف هذه الكلمة معناها، نسأل الله العافية. نعم.
العاشرة الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
نعم، يبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة، يبدأ بفضائل الأعمال كما تفعل جماعة التبليغ، نعم يجمعون الناس برقائق، يقول لأنك دعوتهم بالتوحيد نفروا منك، فمنهم من يدعو غير الله، يعني نبغى دعوة التجميعية للجميع، وهم بذلك ينتقدون المرسل إليه والمرسل، المرسل الله والمرسل إليه من الرسل كلهم ينتقدونه، يقول هذا الذي أمر الله بهم دعوة التوحيد يعني جعلوها دعوة ساقطة وهم لا يشعرون، يقول تفرق الناس، نوح تفرق مع قومه إلى آخره، لكن دعوة جمعهم دعوة الربوبية ثم الصلاة وفضائل الأعمال، كما قال إلياس فأي دعوة أشنع من هذه، تقر الشرك وتعتبر الدعوة للتوحيد دعوة مفرقة فيجتنبونها ويفرون منها كيفر الرجل من الأسد. نعم.
الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
والإخوان المسلمين انتبهوا لا يغرونكم أنهم اتفقوا مع الشيخ محمد الوهاب في هذا، إيش يسمون الدعوة كما قال قرضاوي الأولويات، وش يعنون بها؟ أول شيء يقول الدعوة الأولويات، لا تبدأ بالسنن وكذا، الأولويات يقصدون بها أول شيء تدعو المسلمين له إيش؟ تغيير الحكم، السياسة والإثارة. ذلك يستهجنون ويستقبحون من يجون درس يلقوا واحد يبين كيف سنن الصلاة، شروط الصلاة إلى آخره، فإذا بهم يفجأوك بكلمة هذه قشور، تارك اللب وقاعد في القشور، كيف يحرك يده وكيف يحط صدره. سمعنا من يلمز أهل الحديث بهذا. ورد عليهم العلامة الألباني ردا جميلا، قال طيب سلمنا أنه قشر، القشر يحفظ اللب، فلولا القشر هذا لا فسد اللب. شيخ الفوزان قال هذا استهزاء وراه كفر أن تسمى إيش عمليات الشريعة مثل سنن الصلاة وكذا إيش قشور، استخفاف، شيء أنزله الله. نعم.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
يعني إيش يقول تارك الحكام والطواغيت جالس يتكلم كيف يشير في الصلاة، لا قشور هذا وجهك غضبان، جاهل هذا، سبحان الله، يسمي شيء نزل من الله قشر، إنا سنلقى عليه قولا ثقيلا، السنة نزلت من الله كيف يسميها قشر ويستخف بها، جاهل كبير. العالم حتى قال قائلا ما أظن الناس طلعوا القمر وهذا يقول جدة جدة ويتكلم بالعلم ودشنون، مش طلع هل ثبت طلوع القمر؟ اقرأ البحوث في هذا. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
لا يمكن تدعي دعوة المظلوم إلا بطلب العلم، حتى تتعامل مع الناس بعلم، فقد تتعامل مع الشخص بجهل فيحصل منك ظلم له، انتبه. كذلك الذي يدعو ينبغي أن يكون عنده علم، يظن شيء من حقه ومو من حقه، ما يمو من حقه شرعا، ليس من حقه شرعا، ويقول أن ظالمني يا فلان عليك الله، ومو بظالم لأنه جاهل يحسب أن هذا من حقه، فلا بد من العلم هو الذي يحكم. نعم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
الله أكبر. يعني شوف علي كيف مرضاه ويدعو النبي كسرت ربيعيته في أحد وأدميت وجهه ويعني دخل مغفر في وجنته وكسرت رباعيته ودف في حفرة حتى قالوا محمد هلك، اللهم صل على محمد، وهو مستمر، بل جاء من غزو تعبان يعني منهك يادو جاي ويحط بلامته وبينسدح في بيت عائشة وبيت زوج أحد زوجاته، جاء جبريل قال ما كان لنبي أن يضع لامته حتى يحكم الله، فراح من غزوة الغزوة مثابر. نعم مثابر. واليوم إذا واحد دعي إلى درس وهو من الجهاد في سبيل الله، درس بعده درس، قال لا خلاص أبهوت الدرس هذا، أنا قد رحت الدرس هذا برتاح. النبي كان يثابر يقنط، يا مريم اقنطي أي داوم في الطاعة، لا تهدئي حتى تدخل الجنة. سئل الإمام أحمد أو قيل الإمام أحمد أرح الولد الأبن، قال لي أبيه أرح نفسك يا أبي لا تستريح من درس لنسخ مقابلة نسخ من تعليم الناس من إلى آخره، قال يا بني الدنيا ليس فيها راحة، الراحة إذا بلغت قدمك أول عتبة باب الجنة فهناك الراحة. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة. نعم.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينه علم من أعلامها أيضا.
الله أكبر.
الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
لا نغلو في علي، لا نقول إله ندعوه من دون الله كما فعلت الرافضة، ولا نشتمه كما فعلت الناصبة والخوارج، بل نقول هو خليفة راشد. نعم، والخلفاء الراشدون مبشرون بالجنة. نعم، لا ندعوه ولا نجفوه. نعم.
الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
فاليوم من يسمع في الطواف، وأدمى قلبي قبل فترة سمعت في الطواف من يقول يا أبا الحسين، يا أخي قل يا الله. علي بن أبي طالب ليس إله تدعوه من دون الله، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ركع السجود، كيف تدعو غير الله عند الكعبة؟ نعم.
الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصوله لمن لم يسع لها، ومن
يعني ناس سعوا ليعطوا الراية ما أعطوها، وإنسان ما يعني سعى لها جاته. إذن الأمر إيش؟ رزق وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. شوف أكثر إنسان نفسه مطمئنة صاحب الإيمان بالقدر، المشغب عليه لو أني فعلت كذا فعلت كذا، هذا أسوأ الناس عيشا وأقساهم قلبا، اللي يشغب على القدر، ليتني فعلت ليتني ما فعلت، وهذا يكون قدر الله ما شاء فعل، ويؤمن أن ما انقضى يقضيه الله المؤمن لو فيه خير. نعم.
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك.
نعم، النبي قال حسن السمت والتؤدة، والاقتصاد خير جزء من 24 جزء من النبوة. الاقتصاد ينفق في الحاجة، لا يسرف في النفقة، وليس هذا يسمى بخل إلا عند الجهلة، ينفق في الحاجة. والتؤدة كما قال النبي امضي على رسلك، فلا يستعجل في الحكم، يتئد ويدرس ويكون عاقل، يعرف العواقب قبل أن يتكلم بالشيء، هذا من النبوة. فهناك فرق بين الاقتصاد والبخل، اقتصاد الانفاق في الواجب، البخل هو منع الواجب. نعم.
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتيا.
يجوز الحلف على الفتيا، ويجوز، لكن الإكثار من الحلف هو الممنوع الذي يدل على قلة تعظيم الله. ولا تطع، قال ولا تطع كل حلاف مهين، واحفظوا أيمانكم، وسيما في البيع والشراء، فقال الحلف في البيع منفقة للسلعة لكن ممحق للبركة، فاسم الله عظيم لا يذكر إلا على الشيء المهم، فلا يحلف في كل شيء. فالنبي حلف لكن في أشياء معدودة مهمة، والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى تحاب، وما حلف كما يفعل البعض، أقسم بالله والله في كل شيء. فعلى المسلم حينئذ أن يحلف الأشياء المهمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله من شعبان، فأكثروا يا عباد الله الصيام من شعبان، مليتكم هذه أنه الصيام، وأكثروا من شعبان، تجدون هذا في صحائف الأعمال، لكن أخلصوا لله الدين، ألا لله الدين الخالص، والحمد لله رب العالمين.
في سؤال يا شيخ.
سؤال. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: المسلمون أو المسلم موحد، ندعو الدعوة للمسلمين بالتوحيد أم دعوة الكفار للإسلام والتوحيد؟
طيب، هذه شبهة عظيمة. رآني شخص كنت أظنه على صلاح، سبحان الله، رآني في أحد مكاتب الدعوة، ومن الله علينا بالترشيح والحمد لله في التوعية بالحج، فرآني أقيم درس بالتوحيد، فأنكر علي سبحان الله، قال هؤلاء اللي تشوفهم الآن الحجاج مسلمين، التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وتنكر الشرك أمامهم، هذه دعوة جهة للمشركين، هذول حجاج طوفون حول البيت يركعون يسجدون، ايش الداعي للدعوة هذه؟ هذا الكلام اللي يقوله بدعة. نعم. ليش؟ لدعوة التوحيد تنقسم إلى قسمين: دعوة أولية للكفار، ثانية تحصينية للمسلمين. ويدل على الثاني ما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وأنه ذكر ود وسواع وغوث وعوق ونسرى، ثم قال: اسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوه في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. هؤلاء الآن قوم نوح أهل توحيد ولا شرك في الأصل؟ توحيد، لحديث مرفوع موقوف عند ابن حبان وغيره: كان بين قوم نوح، قوم نوح وبين إيش؟ آدم 10 قرون كلهم على الإسلام. إذن قوم نوح أهل الإسلام، أهل توحيد، على ما أشركوا في زمن من زمانهم تنسخ فيهم علم التوحيد، فلم يجدوا تحصين من تزيين الشيطان بالشرك أن ينصبوا لهؤلاء: لماتوا عنكم أصناما فصدقوا إبليس ظنه ففعلوا فأشركوا. لو كان عندهم تحصين ما أشركوا. إذن من الخطأ أن نعتقد أن الدعوة للتوحيد اللي هي قسم واحد أنها الكفار، بل هي للكفار والمسلمين. النبي ملأ حياته بالدعوة للتوحيد، في دار المدينة يدعو للتوحيد، كان في دار الكفر يدعو للتوحيد، ما فقط اختصر كما يظن البعض يقول دعوة للتوحيد في مكة فقط، لا، وكان يدعو في المدينة للتوحيد صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب التوحيد مليء بالحديث اللي بعد الهجرة في التوحيد. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نسأل الله أن يعيننا على شهر شعبان، وأن يوفقنا لإدراك رمضان فنصومه كما يحب ويرضى، إنه الرحيم الرحمن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إياكم.